بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واختلاف جار في الحديث الآخر ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والصحيح أنه من تحسين الصوت، ويؤيده الرواية الأخرى: يتغنى بالقرآن يجهر به. قوله في رواية الحرملة: كما يأذن لنبي هو بكسر الذال. قوله: حدثنا هقل بكسر الهاء وإسكان القاف. قوله: كأذن هو بكسر الهمزة والذال، هو مصدر أذن يأذن أذنا شفرح يفرح فرحا. قوله: غير أن ابن أيوب قال في روايته: كإذنك. هكذا هو في رواية ابن أيوب بكسر الهمزة وإسكان الذال. قال القاضي رحمه الله: هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والأمر به. قوله صلى الله عليه وسلم في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أعطي مزمارا من مزامير آل داود. قال العلماء: المراد بالمزمار هنا صوت الحسن وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه. وكان داود صلى الله عليه وسلم حسن الصوت جدا. قوله:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري، وورد في البخاري مختصرا، وعند مسلم فيه تطويل. وفهمنا من رواية لأبي يعلى طول الحديث وبين لنا سبب ورود الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بعد أن مر هو وزوجه عائشة وكانا يمشيان في المدينة فسمعا صوت أبي موسى، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له مع زوجه. ولفظ الرواية وهي من طريق سعيد بن أبي غردة عن أبيه عن أبي موسى: إن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته، فقاما يستمعان لقراءته، ثم إنهما مضيا، فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، مررت بك. فقال: أنا لو علمت بمكانك لحبرته لك تحذيرا. وتكلمنا في الدرس الماضي عن معاني التحذير وعن معاني المزمار وفصلنا فيه، وذكرنا أن أبا عثمان النهدي كما ثبت عند ابن أبي داود في المصاحف كان يقول: دخلت دار أبي موسى فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا نأي أحسن من صوته. فالناس يتفاضلون في أشكالهم وفي فهومهم، وكذلك يتفاوتون في أصواتهم، فنعمة الله لا تحد، وهي تتلون وتتنوع. فكانت نعمة الله تعالى الكبرى على أبي موسى كما كانت على نبي الله داود، كذا إذا تلا أسمع وأثر في من استمع. وكان الناس يحبون الأداء الحسن للقرآن، والأداء الحسن للقرآن ورد فيه في المدح ألفاظ وورد في الذم ألفاظ، وهنالك ألفاظ محتملة مشتركة ينبغي أن تحرر تحريرا حسنا. فالناظر ولا سيما في كتب التراجم يجد في حق بعض أقوام ذما، وكان هذا منذ القدم، وأول من ذم فيما طلعت عليه في عصر الصحابة، أعني ذم أداؤه لتلاوة القرآن الكريم، ويأتينا ذلك إن شاء الله تعالى بشيء من بسط بعد قليل. أقول وبه سبحانه أصول وأجول، إن ألفاظ الباب التي معنا ودلت على مدح أداء القرآن فيها كان صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن في رواية كما ذكرنا في الدرس الماضي كان يترنم بالقرآن، في رواية كان يرفع صوته أو يجهر بالقرآن، وهنالك أحاديث كحديث جابر وهو صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، الذي إن سمعتموه حسبتموه يخشى الله. وهذه أشياء فطرية على السجية، وتلاوة القرآن وأداؤه كفينا فيها وأغنينا ويحرم أن نغني فيه. لا أقول أغنينا، سلف رضي الله تعالى عنهم كانوا ينكرون ذلك، فالذي كان ينكره السلف التمطيط والتطريب، والذي ورد في النصوص الترميم، وهذا يستدعي منا أن نتلمس الفروق بين الأمرين وأن نذكر بعض الأشياء التي قد وردت على ألسنة السلف في الذم، ومتى كان الذم، بل ورد في أحاديث صحيحة أو قل حسنة، وبعضها حسن بمجموع طرقه، وقد ذكرها شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2455، فيها بيان أن في آخر الزمان أقوام يتغنون بالقرآن ويتأكلون به ويطربون به، وهؤلاء ذكروا على وجه الذم. وذكرت لكم أكثر من مرة إن الجامع الذي يجمع أشراط الساعة إنما هو ما لم يكن في عهد السلف الأول رضوان الله تعالى عليهم. فمثلا ثبت عند الطبراني من حديث عابس الغفاري رضي الله تعالى عنه قال إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته، قال بيع الحكم، هذه خصلة كانت تخوفها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري إيش بيع الحكم، هذا عندكم الآن يا من إذا وجد منكم من يتابع الأخبار، لا يلزم بيع الحكم البيع المباشر، قد تكون الصفقات من تحت الطاولة كما يقولون. هذا من أشراط الساعة وهذا سيكون آخر الزمان. يقول أبو عابس الغفاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته، بيع الحكم والاستخفاف بالدم. حتى نحن المستمعون لما نألف يعني زهق الأرواح وسيلان الدم نصبح لا نتأثر، والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم. ثم قال وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث، قال وقوم يتخذون القرآن مزامير، جاء جاء يتخذون القرآن مزامير في معرض ذنب، وهنا لقد أتيت مزمارا في معرض المد، والعبرة يوجد بينهما جامع، والجامع أن الإنسان يتأثر بحسن الصوت، لكن الفرق الدقيق بين الأمرين والحاجز الدقيق بين صنيع أبي موسى وصنيع الصحابة وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الأداء من غير تمطيق ولا تطريب، والذم إنما يكون لإرادة الصوت لذاته. اسمع ماذا يقول، يقول: وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء، يغني غناء يطرب يغني، فالناس يبحثون عن صوت ولا يبحثون عن حسن أداء بالميزان والمعيار الشرعي. نفرت، وهذا عجيب في الحقيقة، في كتاب المعارف لأديب أهل السنة كما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن قتيبة الدينوري المتوفى 276، يقول في كتابه المعارف صفحة 533: قراء الألحان، قراء الألحان، ويسرد أسماء جماعة ممن كانوا يقرؤون بالألحان، فيقول: كان أول من قرأ بالألحان عبيد الله بن أبي بكر، وكانت قراءته حزنا. إن تكلف الإنسان التحزين ولم يؤدي ذلك من سجية وخوف من الله جل في علاه فهذا ممنوع. وهكذا بدأ الانحراف عن أداء السلف التكلف، الذي قال فيه سلمان كما في البخاري: نهينا عن التكلف، التكلف في أن تقرأ بحزن دون أن يكون سجية وطبعا للإنسان. كان أول من قرأ بالإلحان عبيد الله بن أبي بكر، وكانت قراءته حزنة ليست على شيء من ألحان الغناء ولا الحداء، انتبه، ولا الحداء. الحداء كلام جميل يؤدى بطريقة جميلة مباحة: يا أنجشة رويدا بالقوارير في صحيح مسلم، وكان أنجشة الحادي الذي يحدو بالنساء، والقوارير المراد بهن النساء. وزاد أحمد في المسند بإسناد صحيح قال: وكان البراء بن عازب هو الذي يحدو بالرجال. وورد حداء كثير كان يقوله البراء وهو مستلق على ظهره واضعا رجله على رجله ويحدو، وكانت العرب في أفراحها تحدو. والحداء ليس بمذموم، ليس بمذموم، وليس فيه تمطيط وتطريب، وإنما الناس يستفيدون من المعاني، معاني تلقى بليغة، تلقى بنغمة، بنغمة لا تمطيط فيها. وهذا هو الفرق بين الحداء والغناء، هذا هو الفرق بين الغداء والعبرة من حقائق الأشياء. فلو مططنا ونغمنا وطربنا، مططنا الكلام، أصبحنا نغني ولو سميناه نشيدا، فالنشيد من فعل نشد، وفعل نشد أي رفع صوته، ومن باب حسن الأداء أن يجهر بالصوت، لكن أن يجهر بالصوت على شكل تمطيط ورفع وخفض وألحان، فهذا كله نحن في غنية عنه، ومن أقبح وأشنع ما يمكن أن يفعل. وقد نمي إلي أن بعض الجراء على الله وعلى كتابه كان يقرأ القرآن على الألحان، يعني بآلات الموسيقى بالعود، وبعض إخواننا من معنا الآن وعلى غالب الظن ومن يداوم على الدرس تاب الله عليه من صنع التعليم الغناء، يعني فقال لي أن أقواما من المسؤولين عن دور القرآن كانوا يأتون عندي ويأخذون العود ويتعلمون المقامات، لأن المقامات لا تتعلم إلا بأذن موسيقية على الموسيقى، حتى يحسنون إيش يعني حفظ المقامات حتى يقرأوا القرآن على المقامات. والبعض لهذا الأسف يحل قراءة القرآن على المقامات. وهل المقامات إلا هي المعنية في كلام ابن قتيبة هي وما معناها؟ ثم ذكر كلاما حتى قال: وكان القراء كلهم الهيثم وأبان والمعين وغيرهم يدخلون في القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية. انتبه، التحزين القاتل المتقصد المتعمد الذي يخرج عن السجية. قال: فمنهم من كان يدس الشيء من ذلك دسا رفيقا، ومنهم من كان يجهر بذلك حتى يسلخه. ثم ذكر بعض الأمثلة، قال: وكان ابن معين يدخل الشيء ويخفيه، حتى كان الترمذي محمد بن سعد فإنه قرأ على الأغاني المولدة المحدثة سلخها في القراءة بأعيانها. هذا من قرن، هذا من أي قرن الكلام؟ قرن الثالث 276. لكن لما قال أول من أحدث الغناء وكان لحنا خفيا إنما هو عبيد الله ابن أبي بكر الثقفي، وكان هذا واليا على خراسان في زمن زياد بن معاوية، وهذا من وفيات سنة 79 أو 80، من وفيات سنة 79 أو 80، بمعنى أنه أدرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أدرك من تأخرت بهم الوفاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كنت أنا أستغرب وأقرأ جملة من الآثار ويذكر فيها الذم وإنكار السلف على من يقرأ باللحن، فأستغرب أقول: كان في ذاك الوقت أناس يقرؤون؟ نعم، دفعت رقعة الإسلام، وكان هذا في خراسان، وكانوا يعلمون الغناء وكانوا يقرؤون بالألحان. بل وجدت أن بعض القراء دخل على بعض الولاة فكان يغني له ويقرأ ويغني، والذي يقرأ هذا كان يقرأ بالألحان. فمثلا عند الدارمي عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس. في رواية عند ابن أبي شيبة إذا أردنا أن نوسع الخبر، قرأ رجل عند الأعمش فطرب قراءته، قرأها بتطريب، قال: فطرب قراءته بهذه الألحان فكرهه أنس. وأيضا أخرج الدارمي عن ابن سيرين قال: كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة بدعة. هذه قراءة تخالف قراءة الصحابة، قراءة التابعين. فنحن كما تلقينا القرآن بحروفه وأحكامه وحدوده فكذلك تلقيناه بأدائه، كذلك تلقيناه بأدائه. ومن أعاجيب الأكاذيب أن يقول بعض هؤلاء المفتونين بهذه المقامات، يقولون: الشيخ الفلاني، الشيخ الزيس يقرأ بمقام كذا، الشيخ شريم يقرأ بمقام كذا. وطلبت من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا فسألوا الشيخين: يا شيخ تعرف المقامات؟ يقولون أنك تقرأ على مقام كذا. قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا منكر من القول، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا أعرف هذه المقامات، هذه من المحدثات. كلاهما يقول هذا، ومع هذا يقال أن فلانا يقرأ على مقام كذا. طب رجل يقرأ ولا يتكلف، فجاء عارف حاذق بالموسيقى فقال: هذا يقرأ على مقام كذا، ما له ولا ما له ولا. ولكن هنالك فرق يأتينا بعد قليل، أو خذوه نقدا إن لم تأخذوه نسيئة، فإن النقد أحب إلي في بيان الفروق بين الترنيم والتطريب. الترنم قلنا جاء الشرع به، والتطريب الشرع نهى عنه. فالترنم يكون مع طبقة صوتية حادة مع تفاوت في درجات الحدة، أما التطريب فيكون بطبقات صوتية متعددة حادة ومنبسطة، وغالبا ما يكون منبسطا ولا يحتد إلا في بعض المقاطع، ثم يعود فينبسط في مواقع أخرى. الفرق الثاني أن الترنم إنما يكون مع رفع الصوت ولو قليلا، وقد ثبت عندنا سواء من المرفوع أو من الموقوف، وطلبت منكم أن تأتوني بالروايات التي فيها الرفع أو الوقف في الحديث يجهر به، كان النبي يجهر، فرفع الصوت هذا من هذا من التغني المباح، رفع صوت بالقرآن، أن تتغنى بالقرآن أن ترفع صوتك به، بينما التطريب سيكون مع رفع الصوت وانخفاضه معه، الذي يطرب يرفع يخفض يرفع ويخفض. قال وغالبا ما يكون بانخفاض ولا يرتفع إلا في بعض المقاطع ثم يعود سينخفض مرة أخرى، هناك البسط هنا ينخفض، البساط شيء والرفع والخفض شيء آخر، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث بين الترنم والتطريب أن الترنم يكون مع حذر القراءة وموالاتها وتتابعها، أما التطريب فيكون بتمطيط وترجيع وتقطيع، والترجيع هو نصيب الباب الآتي، فلما نذكره بإذن الله تعالى نذكر الترجيع وما قيل فيه. رابعا إن الترنم ينسجم مع أحكام الترتيب بيسر وسهولة، أما التطريب فهو لا ينسجم معها إلا بتمرين وتكلف وتمرس. التطريب المدد يطرب، إذا أراد أن يعني ينسجم أحكام التلاوة يحتاج أن يكون متمرسا، وتكون عنده جربة وتمرين وتكلف. إذا أول من يقرأ بالألحان مباشرة يظهر عواره على وفق قواعد أهل التجويد، فإذا أراد أن يفي العوار يحتاج إلى جربة، يحتاج إلى مدة. قال التهانوي في اكتشاف اصطلاحات الفنون يقول غير أن المترنم بالقرآن إذا مد في غير محل المد أو زاد عند المد ما ندهجه العربية وقع في بدعة آثمة، وهو ما يسميه المتأخرون التطريب. يعني المترنم إذا مد مدا زائدا فولد حرفا، إذا لما سئل الإمام أحمد عن التطريب سأله شاب عن التطريب قال له ما اسمك قال محمد، قال ما رأيك في من يقول عنك محمد، إيش ما رأيك؟ قال هذا قول شنيع، يعني أن تقلب أن تشبع الضمة التي على الميم فتشبعها على وجه تصبح واوا، هذا قول شنيع، هذا التطريب. لكن جمال الأداء جمال المقاطع يجعل أحيانا المستمع لا يتأمل تأملا دقيقا، لو أنك تأملت حال الذين يقرؤون على ما يسمى بالمقامات فهو يولد حروفا، ثم الفرق الخامس إن الترنم ألحانه فطرية وأصواته طبيعية، أما التطريب فألحانه مصطنعة وأصواته موضوعة مخترعة. ليطرب يحفظ الأصوات ويحفظ المقامات ويتصنع في الأداء. سادسا إن المترنم لا يسمى شرعا مغنيا، بينما يسمى من يطرب بتمطيط وأصوات وألحان يسمى مغنيا، كالحداء وإنشاد الشعر لا يسمى مغنيا، لكن الذي يمطط الشعر ويطوله كما يصنع كثير هذه الأيام ممن يقال عنهم أصحاب النشيد الإسلامي، هم يغنون، هم بتمطيطهم لا ينشدون وإنما هم يغنون. سابعا إن الترنم لا يطرب السامع ولا يحرك الكامن. المترنم أن تتأثر بحسن أدائه بالمعاني التي يقولها التي يوضحها لك، بينما المطرب أن تتأثر بالإيش؟ بالألحان. تأثرك بالمطرب أشبه بتأثر مستمع الغناء للغناء، فلا يؤثر فيك المعنى وإنما يؤثر فيك المدود والتنطيط والترداد. وأما الترنم الذي يؤثر فيك حسن أداء المعنى لأنه أدي على طريقة حسنة، الذي يؤثر فيك المعنى لأنه أدي على طريقة حسنة. فالترنم لا يطرب السامع ولا يحرك الكامن، بل إنه ينعش النفوس وينشطها ويزيدها خشوعا وسكينة. أما التطريب فهو يستفز ويحرك، حتى لو كان المستمع صغيرا أو كان أعجميا لا يدرك معنى الكلام، حتى لو كان لا يدرك معنى الكلام تجده يهز النفوس يؤثر في النفس. بينما المترنم لا يؤثر إلا في من يفهم، فيؤدي المعنى بأداء حسن، وعواقبه دائما غير محمودة، وشواهد ذلك كثيرة في حياة المترجم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: كيف يحتج على جواز الغناء بإنشاد الشعر وما مثله إلا كمثل من قال، الذي يحتج بجواز الغناء على قول الشعر إلا مثله كمثل من قال: يجوز أن يضرب بالكف على ظهر العود فجاز أن يضرب بأوتاره. إذا جاز أن أفعل هكذا بالعود، إذا جاز أن أفعل هكذا، هذا صوت، هذا ضرب صوت، وهذه غناء، هذا نشيد وهذا غناء. أو قال: يجوز أن يعصر العنب، أن يعصر العنب ويشرب منه في يومه، مدام أن ذلك جائز فجاز أن يشرب منه بعد أيام. وقد نسي أن إنشاد الشعر لا يطرب كما يطرب الغناء، إنشاد الشعر لا يطرب كما يطرب الغناء. فإذا الترنم، إن الترنم مباح شرعا، أما التطريب بأصوات الغناء والموسيقى فهو حرام شرعا. فهذا هو الفيصل بين الترنم والتطريب، وبين الغناء الآن ما يسمى بالغناء يتغنى بالقرآن. كلمة الغناء يطلقها بعض الناس على الترنم ويطلقها بعض الناس على الغناء، وكذلك قراءة القرآن بالألحان، فبعض الناس يطلق قراءة القرآن بالألحان على الترنم وبعضهم يطلقها على الغناء. فكلمة يتغنى وكلمة أن يقرأ القرآن بالألحان كلمات مشتركة تحتها معان مقبولة ومردودة، ولذا قد يقع خلاف بين الفقهاء والعلماء في القراءة بالألحان، وفي الحقيقة والمؤدى والفحوى لا خلاف، وإنما الخلاف في ما تحت هذه الألفاظ، الخلاف ما تحت هذه الألفاظ. فالصوت الحسن محبوب عند الله عز وجل، فأخرج ابن أبي داود في المصاحف بإسناد جيد من طريق أبي مشجعة قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يقدم الشاب الحسن الصوت بحسن صوته بين يدي القوم. حسن أن يكون الإمام حسن الصوت، وكان عمر يقدم حسن الصوت، فحسن الصوت أمر حسن، لكن طريقة الأداء ينبغي أن تكون الطريقة التي قرأ بها السلف والتي وردت في الشرع، وردت في بعض ألفاظ الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة، وأورده مسلم من ستة ألفاظ من ستة طرق، وأبهم ألفاظ بعض الطرق، وذكرنا أن بعض ألفاظ هذه الطرق فيها كان يتغنى بالقرآن، وفي بعض الألفاظ كان يترنم بالقرآن. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة: أو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، جعله أبو هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يجهر بالقرآن. فالترنم فيه جهر، والغناء فيه جهر، والقراءة بالألحان فيها جهر، والعبرة ما تحت هذا الجهر، إن كان ترنما فهو مقبول، وإن كان تطربا أو تطريبا ف فهو مردود مردود. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا بمزامير آل داود. وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورجع في قراءته.
في الذي بعده أي في الباب الذي بعده. في الحديث الذي في الباب بعده. نعم.
قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وتقييمها.
ما هنا ما في مشكلة، استحباب تحسين الصوت وإجماع أهل العلم على استحباب تحسين الصوت هذا أمر حسن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فتزين الأداء، وربنا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الأداء محكوم مضبوط بقواعد، وهذه القواعد عمل بها، ولسنا بحاجة إلى أشياء مخترعة تخالف طريقة الأقدمين. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحذير والتشويق. قال: واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث.
حسبك. موضوع اللحن كما ذكرت لكم موضوع يحمد ويذم، وموضوع العبرة فيه بطريقة أداء اللحن. وفي ما أخرج محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، وأخرجه أيضا الطبراني والبيهقي في الشعب، من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق. الحديث الحسن لغيره. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق. إذن لحون العرب، أداء العرب، الأداء الذي يؤديه العرب حتى للشعر، هذا النبي يقول لحون العرب. العرب كانوا يعرفون الحداء، ولكن ما كانوا يعرفون الغناء إلا للجوار والنساء، ما كانوا يعرفون الغناء. لذا كان مالك لما يسمع الغناء كان رحمه الله تعالى يقول: ما كانوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. مخنثون السقة أراذل القوم الذين لا وزن لهم، المعروفون بغير الرجولة وغير المروءة، هم الذين يغنون. حتى قالوا في كتب البيوع أن المغنية حتى الأمة المغنية القينة التي تسمى القينة إذا كانت تحسن أداء الغناء فهذا عيب ينقص من قيمتها في البيت، فإن سكت صاحبها عنه عنها فلمشتريها أن يردها بالعيب، له أن يردها للعين، لأن المغنية الغناء كما كان يقول فضل بن عياض رقية الزنا، الذي والعياذ بالله لا يجد من يزني بها من حرة أو أمة. والإماء كنا يعني كان الزنا فيهن كثير قبل الإسلام، ثم حرم الله عز وجل ذلك كما ورد في الآيات: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وإن أردنا تحصنا ليس قيدا تشريعيا وإنما هو قيد بياني. فالأصل في المرأة ألا تزني، وإن تردد عليها الرجال فهذه إهانة لها، وهذا من باب التشويق. هذا إن أردنا تحصنا من باب استحساك ما في النفوس، لأنهن هن يردن تحصنا وأنتم تجبروهن على زنا. فالذي كان لا يستطيع أن يجد الزنا كان يعني يشفي غيظه وشبقه، كان يروي شبقه ويشفيه بالغناء، كان يشفيه بالغناء. فدائما العياذ بالله الذين يحبون الغناء المبتلون بالنساء، دائما الذين يحبون الغناء المبتلون بالنساء وحب النساء فهم أهل تكسر وتخنث وما شابه، ليسوا بأهل رجولة، ليسوا بأهل رجولة البتة. فالشاهد أن في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه في بعض طرقه يقول: وسيجيء بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوف لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. حتى الترجيع الذي ورد في حديث عبد الله بن مغفل وهو في الصحيحين وسيأتينا في الباب الذي يليه، الترجيع منه المحمود ومنه الممنون، التغني للقرآن منه المحمود ومنه المذموم، ألحان القرآن منه المحمود ومنه المذموم. نعود إلى كلام الإمام النووي، هذا باب في الحقيقة لأن ألفاظه مشتركة، تحرير ما تحته من معان يحتاج إلى مثل هذا البسط والزيادة. يقول الإمام النووي رحمه الله ناقلا عن القاضي عياض، لأن قوله قبل قال أبو عبيدة القاسم بن سلام إنما هو نقل عن النقل الذي قبله قال القاضي. وقلت لكم أكثر من مرة أن القاضي إذا ذكر في كلام النووي في شرح صحيح مسلم فلا يراد به إلا القاضي، إذا أطلق القاضي في شرح النووي على صحيح مسلم فلا يراد به إلا القاضي عياض. وكان شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله يقول: لقد حبس الإمام النووي نفسه ونفسه في ألفاظ القاضي عياض ودار حولها، ويا ليته لم يفعل وشرح صحيح مسلم دون هذا الحبس. فدائما الإمام النووي أمامه باستمرار شرح القاضي عياض إكمال إكمال المعلم دائما أمامه، وقد حبس نفسه في مباحثه وحول يعني كلامه على مذهب مالك، فجعله على مذهب الشافعي. والعجيب أننا لم نظهر بشرح للمشارقة في صحيح مسلم قبل شرح الإمام النووي، فكل من شرح صحيح مسلم قبل الإمام النووي إنما هو من المغاربة، إنما هم من أهل المغرب لا من أهل المشرق. يقول: قال واختلفوا في القراءة بالألحان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على القراءة بالألحان العربي وأصواتها، ومنعنا ونهانا عن قراءة القرآن بلحون أهل الغناء وأهل الفسق والعياذ بالله. فإذا الألحان في تفصيل تحتها. قال: فكرهها مالك. كان مالك يقول رحمه الله: ولا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبه في رمضان، لأن الناس في رمضان يتخذون أئمة يكثرون الألحان، ولا أحبه في رمضان ولا في غيره لأنه يشبه الغناء. تعمل معي، قراءة بالألحان لماذا هي ممنوعة؟ قال: لأنها تشبه الغناء. متى تشبه الألحان الغناء؟ بالتطريب، بالتطريب إذا أديت على نغمات أهل الفسوق الفسق. قال: لأنه يشبه الغناء، ثم يقال فلان أقرأ من فلان، فلان أقرأ من فلان، فلان يطرب أكثر من فلان. قال: وبلغني أن الجواري يعلمنا ذلك كما يعلمنا الغناء. مالك يقول: الجواري يعلمنا ذلك كما يعلمنا الغناء. أين هذا من القراءة؟ أين هذا من القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وروى عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال رحمه الله لا تعجبني، قال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. غناء يتغنون به الأئمة يتسابقون. بعض المسؤولين في المساجد اليوم إذا أراد أن يعين إماما لا ينظر إلى سمته ولا ينظر إلى دينه بمعنى تقواه وحسن تدينه، ولا ينظر إلى علمه ولا إلى غيرته على شرع الله، وإنما ينظر إلى صوته وحسن تنطيقه. وهؤلاء القوم لأن الطلب أصبح عليهم كثيرا وأصبح الواحد منهم عزيزا، أصبح الواحد منهم زي صاحب الشرطة يتنقل من مسجد لمسجد، بل بعضهم يتنقل من بلد لبلد، فيتنقل على حسب ما يدفع. إيش يدفع أكثر يترك المسجد ولو كان على فغرة، ولو كان له طلبة وتلاميذ وأحبة. أهل المسجد ينبغي للإمام أن يكون هو بمثابة الراعي لشؤونهم الدينية حريص عليهم، فهؤلاء لا يلتفتون لشيء. هؤلاء كحامل يعني لشنطة يتنقل من مكان لمكان، من يدفع أكثر يذهب أكثر يمشي إليه مباشرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الأئمة في رمضان يعني عنده رزق في رمضان، يمشي لأمريكا أو لأوروبا يأتي ب30-40 ألف دولار ولا نسمع شيئا إلا أنه طربه، والناس في بلده بحاجة أن يعلمهم وبحاجة أن يعظهم وبحاجة أن يصنع علاقة مع الضيف القادم إليه ممن لا يعرف الصلاة إلا في رمضان. فأقول بهذه المناسبة لهؤلاء اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله في 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 فيما تقومون به. أنتم أحق من ذاك الذي قال في قال له ابن عمر لما قال ذاك الرجل ابن عمر أحبك في الله، فقال له ابن عمر والله إني أبغضك في الله، تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا. فالذي يلحن في الصلاة أشد إثما من الذي يلحن في الصلاة، والذي يصنع هذا ويتنقل من مكان إلى مكان أسوأ حالا ممن قال فيه ابن عمر وتأخذ على أذانك أجرا. فجدير وحقيق أن يقال لكم اتقوا الله حتى يحبكم الناس، والناس أمانة في أعناقكم، والواجب عليكم أن تؤدوا حق الله سبحانه وتعالى فيه. يقول وقال أي قاضي عياض، يقول النووي قال أي قاضي عياض اختلفوا في قراءة الألحان فكرهها مالك والجمهور والشافعي، وكرهها الشافعي اللحن الذي هو اللحن المكروه، قال لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث. الأحاديث فيها تفصيل، والذي أباح القراءة بالألحان أراد شيئا غير الذي أراده المانع، ثم قال ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على السماع. قال قلت، هذه زيادة على القضية، هذه قلت يقولها المؤلف للزيادة التي فيها شيء، التي فيها شيء من معنى التعقب. قلت لماذا لم تذكر مذهب الشافعي؟ يعني ذكرت مذهب أبي حنيفة وقاضي عياض هكذا يريد الموضوع، ذكرت مذهب مالك، ذكرت مذهب أبي حنيفة، لم تذكر مذهب الشافعي. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول قلت، قال الشافعي في موضع أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع لا أكرهها. هل هذا اختلاف حقيقي أم اختلاف لفظي؟ هذا اختلاف لفظي، الذي كرهه شيء والذي لم يكرهه شيء آخر. ومن المعلوم أن السلف بما فيهم الإمام الشافعي رحمه الله إذا قال أكره إنما يريد الحرمة، فقد سئل عن لبس الرجال الذهب قال أكره ذلك، وسئل رحمه الله عن الجمع بين الأختين فقال أكره ذلك، والجمع بين الأختين ولبس الرجال الذهب حرام من غير خلاف. الخلاف في الجمع بين الأختين في ملك اليمين، أما الأحرار الأخوات الحرائر فالجمع بينهن وهو الذي سئل عنه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حرام بإجماع، فلم يكن مراد الشافعي لأكره إلا الحرمة، فهو يحرم بالتطريق وألحان الفسوق أهل الفسوق، ولا يكره بل يجوز إذا كان ذلك من قراءة فيها ترنم وفيها حسن أداء بحذر. الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى في شعر الإمام لما حرر مذهب الإمام الشافعي قرر أن القراءة بالألحان إن كان فيها ترنم لا تنطيط، وإن كانت حذرا ليس تنطيطا يخرج الكلام عن ألفاظه، وفيها حزن غير متكلف فهذا محمول محبوب إلى الله عز وجل. إذن الخلاف في هذا الباب خلاف إيش؟ خلاف يسميه العلماء خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي، هو خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي. ولبعض المعاصرين دراسة جيدة مطبوعة منشورة في المجلدين الخلاف اللفظي، ولم نذكر هذه المسألة من ضمن المسائل التي ذكرها، وهي جديرة بأن تذكر فيه. الذي يجوز الغناء بالتنطيط وبإلحان أهل الفجور ليسوا أهل السنة وليسوا المحققين منهم ولا لا من السابقين ولا من اللاحقين ولا ممن أدركناه من طلبتهم الوطن. لو سئلنا أن فلان يقرأ وهذه القراءة يصيب فيها مقاما كما يزعم الذين يعرفون ذلك، وهذه الإصابة وقعت قدرا من غير تعمد ولا تقصد، وهذه القراءة كان صاحبها حاذقا، نحن ذكرنا لكم الفرق بين التطريب والترنم أن الأمر عسر على من يطرب إلا أن تجاوز الأحكام، وكان صاحبها لا يتجاوز طريقة الأداء المعروفة عند أهل الفن، فهذا الملتقى اليسير الذي نلتقي فيه مع من نذمه هذا هو المكان أو المقدار الذي يمكن أن نلتقي فيه مع من نذمهم، ولكن هذا المقدار للأسف بقرائن الأحوال هو أقل من القليل. خبرنا بعض الناس يقرأ بتطريب ظاهر جدا حتى أنه يدخل القراءات ويقرأها جمعا، وجمع القراءات لا يجوزه أهل الأداء إلا للتلاميذ من باب التعليم، أما أن يطرب فيقرأ تسمعون بالشيخ عنتر وكيف كان يقرأ الشيخ عنتر، كانت قراءته أن يجمع بين القراءات بتطريب، يطرب ويجمع بين القراءات في نفس الأداء وهو ليس من باب التعليم، هذا أمر ممنوع باتفاق، قد حكى عليه الاتفاق جمع وصنف فيه أيضا غير واحد، لكن الشاهد بارك الله فيكم أن الواجب علينا أن نتبع قواعد الأداء في علم التلاوة والتجويد، وقواعد الأداء تجود لنا أن نترنم وتجود لنا أن نرجع على معنى وأن نقرأ بالألحان على معنى وأن نتغنى على معنى، وتمنعنا من أن نطرب ومن أن نقرأ بالألحان على معنى ومن أن نرجع على معنى، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرم سواءة الألحان، وقال في موضع لا أكرمها. قال أصحابنا ليس فيه خلاف، وإنه اختلاف حالين، فحيث كرهها أراد إذا وفق وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام.
هذا الفصل، وهذا هو تحرير المقام في الباب، وقد جمع الإمام النووي نقلا عن الأصحاب بين يعني أصحاب الإمام الشافعي المعروفين في المذهب من أصحاب الوجوه والطرق، نقل من كلامهم جمعا بين قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الذي يوافق ما عليه جماهير السلف. فمثلا تقرأ في الحقيقة هذه المسألة تحتاج لتحرير والنظر فيها من خلال كتب التاريخ، مثلا في تاريخ الإسلام الإمام الذهبي في ترجمة القاضي الحارث ابن مسكين، في ترجمته قال عنه: كان يضرب الذين يقرؤون القرآن بالألحان، كان يضرب الذين يقرؤون القرآن بالألحان. أما الكلام عن السلف فكثير، فمثلا عند ابن سعد بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه كان يكره الأصوات بالقرآن، يكره هذا التطريب، يكره هذا التطريب. وعند الدارمي عن ابن سيرين كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. وأختم بما أخرجه الدارمي أن سلمة البيذق الأنصاري القارئ من أهل العراق قدم المدينة، فقام يصلي بهم في رمضان، فقيل لسالم بن عبد الله بن عمر عراقي جاء للمدينة وكان يؤدي أداء حسنا، وكان يسمى سلمة البيذق، كان يسمى سلمة البيذق، قال قيل لسالم بن عبد الله بن عمر: لو جئت فسمعت قراءته، كان يقرأ، كان أداؤه فيما يبدو حسن. قال فجاء، فلما كان بالباب سمع قراءته فرجع وقال: غناء غناء، سالم يقول غناء غناء. إذن هذا هو، هذه العبرة، يقول غناء. قيل لحنبل بن إسحاق: أسألت أبا عبد الله بن حنبل، أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، عن ذلك؟ فقال سألته، فقال: أما هذا المحدث فكرهه، فما كان من الرجل لم نتكلفت على معنى حديث أبي موسى، خبرته لك تحذيرا الذي معنا، قال فلا بأس، ولعل هذا كان مما أحدث، يعني التطريب، فكرهه سامي. والله إنه قد صدق، صدق الإمام أحمد، وحق لسالم أن يصنع ما صنع. اسمعوا هذه القصة التي أوردها أبو الفرج الأصفهاني، تعرفون الفرج الأصفهاني، هذا جمع العجيب، هذا كان شيخا لابن قتيبة فتاب منه، كان ابن قتيبة يقول كان يقرر الشيء ونقيضه، واجتمعت فيه نواقض الأشياء، وكل من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيما من أهل الأدب إنما يتكئ على العقب الفريد لابن عبد ربه الأندلسي أو على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكان الإمام الذهبي عنه قال اجتمعت فيه العجائب. فكان أمويا شيعيا، أموي شيعي، هذا ما اجتمعت لأحد، وكان يفاضل بين الغلمان والجواري، يعني يقول أن الإسلام الغلام أحسن الإسلام الجاري، فكان فاسقا متهتكا، حتى قال الإمام الذهبي عنه كان وسخا قذرا، كان وسخا قذرا، وابن قتيبة يقول قد قسمت من الأخذ عنه. فهذا الكتاب، الكتاب الكبير، كتاب الأغاني في المجلد 15 صفحة 137 يذكر قصة لسلمة البيذق عن أيوب بن عباية أن البيذق الأنصار القارئ كان يعرف حباب المغنية ويدخل عليها بالحجاج، فلما صارت إلى يزيد بن عبد الملك وارتفع أمرها عنده خرج إليها يتعرض لمعروفها ويستميحها، فذكرته ليزيد وأخبرته بحسن صوته، قال فدعاني يزيد ليلة فدخلت عليه وهو على فرش مشرفة قد ذهب فيها إلى قريب من ثديه وإذا حبابة على فرش آخر مرتفعة وهي دونه، فسلمت فرد السلام وقالت حبابة يا أمير المؤمنين هذا أبي، وأشارت إلي بالجلوس فجلست وقالت لي حبابة اقرأ يا أبتي، فقرأت. اقرأ إيش يعني؟ اقرأ قرآن. قال فقرأت، قال فنظرت إلى دموعي تحدث، ثم قالت إيه يا أبتي حدث أمير المؤمنين، وأشارت إلي أن غنه. قال فاندفعت في صوت ابن سريج وبدأ يطرب، قال والله يزيد. قال فحدثني بمد فيه صفوف من ياقوت وزبرجد، فضرب صدري، فأشارت إلي حبابة أن خذه، فأخذته فأدخلته كمي، فقال يا حبابة ألا ترين ما صنع بنا أبوك؟ أخذ مدهننا فأدخله في كمه، فقالت يا أمير المؤمنين ما أحوجه إلي، ثم خرجت من عنده فأمر لي بمئة دينار، ثم خرجت من عنده يقول فأمر لي بمئة دينار. هذا النوع هل هذا النوع ذهب واندثر أم هو باقي؟ هذا النوع كيف يقرأ القرآن؟ يقرأ يمر ويقرأ ويمضغ ويقرأ ويتكلم ويقرأ ويتخذ القرآن مسجرا ويتخذه بدرا. فأسأل الله أن يقلل في الأمة أمثال هؤلاء، بل أرجو الله عز وجل أن يجبر منها. فالأمة الأصل في قادتها أن يكون أحفظ الناس القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أكثر الناس حفظا من القرآن، أما أن يتخذ القرآن على هذا الحال ويقرأ على هذا الحال فهذه يكون المذمومة وبالكلام بقية في الباب القادم. نقرأ حديثه ونعلق على الترجيح إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم قراءة القرآن بالمقامات لتحسين الصوت وحجتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتأمل القرآن؟ أجمع السؤال. أحسب أن أخانا قد دفع السؤال قبل أن يسمع تتمة الكلام، ويا ليت السائل يكثر السؤال ثم ينتظر، فإن وجد جوابا على سؤاله أبقى سؤاله في جيبه، وإن لم يجد جوابا دفعه. وإذا أخونا السائل يقول أنت لم تذكر، فسأل إخوانك ليفهموك لنطبق سنة السلف في التناوب في العلم. سل بعض إخوانك لتفهم المسألة لنطبق سنة السلف في التناوب في العلم. صلى الله عليه وسلم وإياك لما يحب له. هل يريد قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الهداء؟ الجواب لا. بل كنت سمعت من شيخنا أكثر من مرة يقول أن الآيات التي تتلى على المنبر تتلى من غير ترتيب، وقد ظفرت بدراسة مطبوعة فيها جمع لفتاوى وتفصيل المسألة، جنح صاحبها فيها إلى منع قراءة الأحاديث بالترتيب. الله يقول ورتل القرآن ترتيبا، والقواعد التي تذكر إنما هي قواعد في أداء القرآن لا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو توضيع المقامات أكثر. أنا لست من أهل المقامات، وإنما المقامات هي عبارة عن نغمات معينة لكلام يطرب له أوزان معروفة، بعضها يفرح وبعضها يحزن، وهذه تتعلم حتى تصبح عند الإنسان أذن يحسن أن يعرف المشاذ. يحتاجون غالبا يحتاجون للعود. لذا أخونا ما أريد لا يسرع الجميع، لو كان أخانا حاضرا أجاب أحسن منه، لو كان يتكلم هو يتكلم أحسن من كلام. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من كل بلاء ومن كل سوء ومن كل شر ومن كل ضر. اقرأ، والله أنك تقرأ أحيانا خلف إنسان ليس فوقه بجميل، لكنك تشعر أنه يتقي الله في السأثر. وأحيانا الذي يقرأ بنغمات وراء النغمات أحيانا لا تتأثر. أسأل الله أن يرحمه. موضوع النغمات والقراءة وحرمة القراءة على نغمات أهل الكبائر في هذا الباب في الحقيقة رسالة جميلة محفوظة في المكتبة الظاهرية لابن كيال الدمشقي، وقد طبعت من فترة في دار البشائر ولم أنظر فيها في الحقيقة في التحضير، عندي المخطوط للمطبوع، والمخطوط اسمه واسمه الأنجل الزواهر بحرمة قراءة القرآن على ألحان أهل الكبائر أو نحو ذلك. فالأنجل الزواهر مطبوع من دار البشائر، أشبع ابن الكيال الدمشقي البيان في المسألة، والأمر لا يعدو ما قلنا، فقد رسمنا الكليات والأشياء التي تعرف من خلالها الممنوع من المسار. أحد الإخوة يقول ليت يكون لكم رسالة. كتب أخونا مالك شعبان وتعب شديدا وقرأت رسالته ولعلي قدمت له، فجمع كلاما طويلا وكثيرا وراسل القراء المعروفين، وكان من بين أسئلته لهم أنك هل تقرأ بالمقامات؟ هل تعرف المقامات؟ فجل القراء المعروفين الذين أجابوه يقولون نحن لا نعرف المقامات أبدا، جل القراء، وأكاد أقول كل، أكاد أقول كل إلا هالجيل هذا الجديد نسأل الله الرحمة. هل ينطبق اللحن تخسير الصوت على هؤلاء الرقاة على المرضى الذين يأخذون للرقية أجرا؟ من قرأ ليأخذ فليس له عند الله خلاق، كالذي يحج ليأخذ، كالذي يأخذ ليحج. وأما من أعطي وهو يستحضر الطاعة والعبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل، فلا أرى حرجا، والله تعالى وجود أجهزة الصوت على شكل صدى الصوت ليست بحسنة. هل يجوز إناء الأطفال كما نرى في بعض القنوات الفضائية؟ النساء كن يرقصن أولادهن على الشعر، ورأيت كتابا مطبوعا الشعر الذي كانت ترقص النساء الأولاد عليه، ولما قرأت مقولة لبعض اليهود يقولون درسوا عصر صلاح الدين الأيوبي، وكانت دراستهم شاملة، وكان مقصودها أن يعلموا الأسباب التي ولدت صلاح الدين حتى يجففوا ظهور صلاح الدين مرة أخرى، فكان مما درسوا نداءات الباعة في الأسواق، ودرسوا الأهازيج والأشعار التي كانت الأمهات تنوم الأطفال عليها. هل هذا له أثر في إظهار صلاح الدين؟ فاليهود يعرفون هذا، اليهود يعرفون هذه الدراسات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد إخواننا تعقب تعقبا عقديا أو مأنا إليه، بل فرحنا به في الدرس الأول، لكن أخ يزيده جلاء ووضوحا فيقول قول النووي لأن سماع الله لا يختلف يقصد أنه يتساوى في حق جميع العباد، فلا يكون استماعه لبعض العباد أعظم من استماعه لغيرهم، وهذا مبني على نفي الصفات الفعلية كما هو مذهب الأشعرية وهو مذهب الكلابية والأشعرية. فالله له صفتان، السمع والاستماع، فالسمع صفة ذاتية وهي إدراك المسموعات، أما الاستماع فهي صفة فعلية، فهو سبحانه يستمع لمن شاء متى شاء إذا شاء، بخلاف السماع فإنها صفة ذاتية لا تتعلق بالإرادة. وقلنا أن الصفة الفعلية تتعلق بإرادة الله جل في علاه. سألني مجموعة من الإخوة، جاءتني مجموعة من الأسئلة عن يعني قراء معينين، كيف يقرؤون؟ هل يقرؤون بالمقامات؟ وهل يقرؤون بالألحان المشروعة الممنوعة؟ هذا الحكم فيه يتنوع، والعبرة فيه بقواعد أهل الأداء، فمن وافق قواعد أهل الأداء قبلناه، وما خالف رددناه. وجل القراء المذكورين إنما هم حاذقون عارفون، كأمثال الشيخ الطبلاوي فيما ذكر، وأمثال الشيخ عبد الباسط وغيرهم والله تعالى أعلم. البسمرة والاستعاذة تلحق بقراءة القرآن إذا أديت الصلاة، ويجوز الجهر بالبسملة أحيانا وبالاستعادة كذلك إذا ترتب عليها تعليم الناس. السؤال الأخير: ما حكم من يعلم الناس القرآن والتجويد ويأخذ مقابل ذلك أجر؟ إذا أخذ الأجر مقابل حبس الوقت لا حرج، أما إذا كان مكفيا والله يعلم من نيته أنه لم يعطى، لو لم يعطى لا يدرس، فهذه نية فاسدة. يعني كما يأخذ المدرس الآن الشريعة في الجامعات ويأخذ المتفرغ للإمامة والمتفرغ للخطابة يأخذ مالا، وأخذ هذا المال إنما هو مقابل حبس الوقت لا وليس بمقابل أداء الصلاة ولا بمقابل قراءة القرآن، هو يحبس وقته للتعليم فمقابل هذا الحبس مقابل هذا الحبس يأخذ. هل يجوز أن يقرأ القرآن في ركعتين فيخلق بين القراءات؟ إن قرأ في كل ركعة قراءة فلا حرج، وإن قرأ بالثابت المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج، والأصل ألا يخلق، وإنما لو قرأ في ركعة وركعة لا أرى في ذلك حرجا والله تعالى أعلم. أستغفر بهذا القدر وأجيب على المنشور من الأسئلة في هذه النوبة والمرات السابقة في درس غد فجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.